كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار لحسين النفسوي رحمة الله تعالى. أثر العناصر الأجنبية في صنع التشيع، وهذا فصل في غاية الأهمية بل وفي غاية الخطورة. أثر العناصر الأجنبية في صنع التشيع. عرفنا في الفصل الأول من هذا الكتاب دور اليهودية عبد الله بن سبأ في صنع التشيع، وهذه حقيقة يتغافل عنها الشيعة جميعا من عوامهم وخواصهم. يقول: لقد فكرت كثيرا في هذا الموضوع وعلى مدى سنوات طوال، فاكتشفت كما اكتشف غيري أن هناك رجالا لهم دور خطير في إدخال عقائد باطلة وأفكار فاسدة إلى التشيع. يقول: إن مكوثي في هذه المدة الطويلة في حوزة النجف العلمية التي هي أهم الحوزات وإطلاعي على أمهات المصادر جعلني أقف على حقائق خطيرة يجهلها أو يتجاهلها الكثيرون، واكتشفت شخصيات مريبة كان لها دور كبير في انحراف المنهج الشيعي إلى ما هو عليه اليوم. فما فعله أهل الكوفة بأهل البيت وخيانتهم لهم كما تقدم بيانه يدل على أن الذين فعلوا ذلك بهم كان من المتسترين للتشيع والموالاة لأهل البيت. وهذا أمر إخواني نعني به العناصر الأجنبية في صنع التشيع، لا توسع وقل العناصر الأجنبية في إفساد عقائد المسلمين جملة. العناصر الأجنبية في إفساد عقائد المسلمين، مش مسألة التشيع بس، وأعني بذلك الغزو الفكري ودخول التيارات المنحرفة إلى البلاد ونشر الأفكار المدعومة بالمحسوسات داخل البلاد. لابد أن نراعي هذا ونقف عليه جيدا. فما من إنسان يطرح فكرة مشبوهة أيا كانت بين الشباب إلا وهو موجه ومدرب على ذلك. ولعل ما حدث في ميدان التحرير وما زال وسيزال أوضح دليل على ذلك لتخريب البلاد وتفتيتها وتمزيقها. يقول: ولنأخذ نماذج من هؤلاء المتسترين بالتشيع. هشام ابن الحكم، وهشام هذا حديثه في الصحاح الثمانية وغيرها إن هشام تسبب في سجن الإمام الكاظم ومن ثم قتله. ففي رجال الكشي أن هشام ابن الحكم ضال مضل شارك في دم أبي الحسن، صحيفة 29 و200. قال هشام لأبي الحسن: أوصني. قال: أوصيك أن تتقي الله في دمي. المصدر رجال الكشي صفحة 26 و200. وقد طلب منه أبو الحسن أن يمسك عن الكلام فأمسك شهرا، ثم عاد فقال له أبو الحسن: يا هشام، أيسرك أن تشترك في دم امرئ مسلم؟ قال: لا. قال: وكيف تشرك في دمي؟ فإن سكت وإلا فهو الذبح. فما سكت حتى كان من أمره مكان. المصدر رجال الكشي صاحبة 31 و200. أيمكن لرجل مخلص لأهل البيت أن يتسبب في قتل هذا الإمام؟ اقرأ معي هذه النصوص. عن محمد بن الفرج الرغشي قال: كتبت إلى أبي الحسن أسأله عما قال هشام بن الحكم في الجسم وهشام بن سالم الجواليقي في الصورة، فكتب: دع عنك حيرة الحيران واستعذ بالله من الشيطان، ليس القول ما قال لهشامان. فصول الكافي الجزء الأول صحيفة 500. بحار الأنوار الجزء الثالث صحيفة 88 و200 الفصول المهمة صحيفة 51. لقد زعم هشام بن الحكم أن الله جسم، وزعم هشام بن سالم أن الله صورة. وعن إبراهيم بن محمد الخراز ومحمد بن الحسين قال: دخلنا على أبي الحسن الرضا فحكينا له ما روي أن محمدا رأى ربه في هيئة الشاب الموفق في سن أبناء 30 سنة رجلا في خضرة، وقلنا إن هشام بن سالم وصاحب الطاق والميسمي يقولون إنه أدوف إلى السرة والباقي صمد إلى آخره. المصدر أصول الكافي بحار الأنوار الجزء الرابع صحيفة 40. فهل يعقل أن الله تعالى في هيئة شاب في سن 30 سنة وأنه أدوف إلى السرة؟ إن هذا الكلام يوافق بالضبط قول اليهود في توراتهم أن الله عبارة عن إنسان كبير الحجم، وهذا منصوص عليه في سفر التكوين من توراة اليهود. فهذه أثار يهودية أدخلت على التشيع على يد هشام بن الحكم المتسبب والمشترك في مقتل الإمام الكاظم، ويد هشام بن سالم وشيطان الطاق والميسمي علي بن إسماعيل صاحب كتاب الإمام. ولو نظرنا في كتبنا المعتبرة كالصحاح الثمانية وغيرها لوجدنا أحاديث هؤلاء في قائمة الصدارة. الشخصية الثانية زرارة ابن أعين. قال الشيخ الطوسي: إن زرارة من أسرة نصرانية، وإن جده سلسل وقيل سبسل، كان راهبا نصرانيا، وكان أبوه عبدا روميا لرجل من بني شيبان. المصدر الفهرست صحيفة 400. وزرارة هو الذي قال: سألت أبا عبد الله عن التشهد إلى أن قال: فلما خرجت ضربت في لحيته وقلت لا يفلح أبدا. رجال القشي صحيفة 42. وقال زرارة أيضا: والله لو حدثت بكل ما سمعته من أبي عبد الله لانتفخت ذكور الرجال على الخشب. وعن ابن مسكن قال: سمعت زرارة يقول: رحم الله أبا جعفر، وأما جعفر فإني في قلبي عليه لفتة. قلت له: وما حمل زرارة على هذا؟ قال: حمله على هذا أن أبا عبد الله أخرج مخازيه. المصدر رجال القشي صحيفة 31 و100. ولهذا قال أبو عبد الله في لعن الله زرارة صحيفة 33 و100. وقال أبو عبد الله أيضا: اللهم لو لم تكن جهنم إلا سقرجة لوسعها آل أعين ابن سنسل صحيفة 33 و100. وقال أبو عبد الله: لعن الله بريدا، لعن الله زرارة صحيفة 34 و100. وقال أيضا: لا يموت زرارة إلا تائها عليه لعنة الله صحيفة 34 و100. وقال أبو عبد الله أيضا: هذا زرارة ابن أعين، هذا والله من الذين وصفهم الله في كتابه العزيز، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال: إن قوما يعارون الإيمان عاريا ثم يسلبونه، فيقال لهم يوم القيامة المعارون: أما إن زرارة ابن أعين منهم. أما إن زرارة ابن أعين منهم صحيفة 41 و100. وقال أيضا: إن مرض فلا تعده، وإن مات فلا تشهد جنازته. فقيل له زرارة متعجبا قال: نعم زرارة شر من اليهود والنصارى، ومن قال إن الله ثالث ثلاثة إن الله قد نكس زرارة، وقال إن زرارة قد شك في إمامتي فاستوهبته من ربي صحيفة 38 و100. قلت: فإذا كان زرارة من أسرة نصرانية وكان قد شك في إمامة أبي عبد الله، وهو الذي قال بأنه ضرط في لحيته أبي عبد الله وقال عنه لا يفلح أبدا، فما الذي نتوقع أن يقدمه لدين الإسلام؟ إن صحاحنا طافحة بأحاديث زرارة، وهو في مركز الصدارة بين الرواة، وهو الذي كذب على أهل البيت وأدخل في الإسلام بدعا ما أدخل مثلها أحد، كما قال أبو عبد الله: ومن راجع صحاحنا وجد مصداق هذا الكلام ومثله بريد، حتى إن أبا عبد الله لعنهم. أبو بصير ليس ابن البختري. أبو بصير هذا تجرأ على أبي الحسن موسى الكاظم عندما سئل عن رجل تزوج امرأة لها زوج ولم يعلم. قال أبو الحسن: ترجم المرأة وليس على الرجل شيء إذا لم يعلم، فضرب أبو بصير المرادي على صدره ليحكه وقال أظن صاحبنا ما تكامل علمه. رجال البشي صحيح 54 ومئة، يعني كأنه يريد أن يقول ليس على المرء شيء. لما؟ لأنه يبيح المتعة، أي أنه يتهم الكاظم بقلة العلم. ومرة ذكر ابن أبي يعفور وأبو بصير في أمر الدنيا، فقال أبو بصير أما إن صاحبكم لو ظفر بها لاستأثر بها. فأرفع أبو بصير فجاء كلب يريد أن يجرى عليه، فقام محمد بن مضعون ليصده، فقال له ابن أبي يعقوب دعه، فجاءه حتى شعر في أذنيه. صحيفة 54 رجال الكشي، أي أنه يتهم أبا عبد الله بالركون إلى الدنيا وحب الاستئثار بها، فعاقبه الله تعالى بأن أرسل كلبا فبال بأذنيه جزاء على ما قاله في أبي عبد الله. وعن حماد بن قال جلس أبو بصير على باب أبي عبد الله ليطلب الإذن فلم يؤذن له، فقال لو كان معنا طبق لأذن. قال فجاء كلب فشعر في وجه أبي بصير، فقال أبو بصير أف أف ما هذا؟ فقال له جليس هذا كلب شعر في وجهك. رجال الكشي صحيفة 55 ومئة، أي إنه يتهم أبا عبد الله بحب السرد والطعام اللذيذ، بحيث لا يأذن لأحد بالدخول عليه إلا إذا كان معه طبق طعام. لكن الله تعالى عاقبه أيضا، فأرسل كلبا فبال في وجهه عقابا له على ما قاله في أبي عبد الله. ولم يكن أبو بصير موثوقا في أخلاقه، ولهذا قال شاهدا على نفسه بذلك: فكنت أقرأ امرأة كنت أعلمها القرآن فما زحتها بشيء. قال فقدمت على أبي جعفر أي تشتكي، قال فقال لي أبو جعفر يا أبا بصير أي شيء قلت للمرأة؟ قال قلت بيدي هكذا وغطى وجهه. قال فقال أبو جعفر لا تعودن عليها. رجال الكشي صحيفة 54. طبعا الكلام من سخافته لا يفسر، أي أن أبا بصير مد يده ليلمس شيئا من جسدها بغرض المداعبة والمزاح، مع أنه كان يقرئها القرآن. وكان أبو بصير مخلطا أو مخلطا. فعن محمد بن مسعود قال سألت علي بن الحسن عن أبي بصير، فقال أبو بصير كان يكنى أبا محمد وكان مولى لبني أسد وكان مكفوفا، فسألته هل يتهم بالغلو؟ فقال أما الغلو فلا، لم يكن يتهم ولكنه كان مخلطا. رجال الكشي صحيفة 54 ومئة. قلت أحاديثه في الصحاح كثيرة جدا وفيها عدد العجاب، فإذ كان مخلطا فماذا أدخل في الدين من تخليط؟ إن أحاديثه فيها عدد العجاب أليست هي من تخليطي علماء طبرستان؟ لقد ظهر في طبرستان جماعة تظاهروا بالعلم، وهم ممن اندسوا في التشيع لغرض الفساد والإفساد. من المعلوم أن الإنسان تشهد عليه آثاره، فإن كانت آثاره حسنة فهذا دليل حسن سلوكه وخلقه واعتقاده وسلامة سريرته، والعكس بالعكس، فإن الآثار السيئة تدل على سوء من خلفها سواء كان في سلوكه أو في خلقه أو اعتقاده، وتدل على فساد سريرته. إن بعض علماء طبرستان طرقوا مخلفات تثير الشكوك حول شخصياتهم، ولنأخذ ثلاثة من أشهر من خرج من طبرستان: المرزا حسين بن تقي النوري الطبرسي، مؤلف كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرض، جمع فيه أكثر من 2000 رواية من كتب الشيعة ليثبت بها تحريف القرآن، وجمع أقوال الفقهاء والمجتهدين، وكتابه وصمة عار في جبين كل شيعي. إن اليهود والنصارى يقولون بأن القرآن محرف، فما الفرق بين كلام الطبرسي وبين كلام اليهود والنصارى؟ وهل هناك مسلم صادق في إسلامه يشهد على الكتاب الذي أنزله الله تعالى وتكفل بحفظه يشهد عليه بالتهذيب والتزوير والتبديل؟ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي صاحب كتاب الاحتجاج في الهامش هنا قال أطلق على نفسه هذا الاسم لقصد التمويه حتى يتسنى له بث سمومه، وإلا فإن مثله لا يصح أن ينسب نفسه للتراب الذي كان يدوسه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، علم أنه لا يعرف له أصل ولا تعرف له ترجمة. أورد في كتابه روايات مصرحة بتحريف القرآن، وصاحب كتاب الاحتجاج، وأورد أيضا روايات زعم فيها أن العلاقة بين أمير المؤمنين والصحابة كانت سيئة جدا، وهذه الروايات هي التي تسبب في هي التي تسبب في تضييق وحدة المسلمين. وكل من يقرأ هذا الكتاب يجد أن مؤلفه لم يكن سليما منه. فضل بن الحسن الطبرسي صاحب مجمع البيان في تفسير القرآن، ذلك التفسير الذي شحنه بالمغالطات والتأويل المتكلف والتفسير الجاف المخالف لأبسط قواعد التفسير. إن منطقة طبرستان والمناطق المجاورة لها مليئة بيهود الخزر، وهؤلاء الطبرسيون هم من يهود الخزر المتسترين بالإسلام، فمؤلفاتهم من أكبر الكتب الطاعنة بدين الإسلام، بحيث لو قارنا بين فصل الخطاب وبين مؤلفات المستشرقين الطاعنة بدين الإسلام ورأينا فصل الخطاب أشد طعنا بالإسلام من مؤلفات أولئك المستشرقين، وهكذا مؤلفات الآخرين. توفى أحد السادة المدرسين في الحوزة النجفية، فغسلت جثمانه مبتغيا بذلك وجه الله، وساعدني في غسله بعض أولادي، فاكتشفت أثناء الغسل أن الفقيد الراحل غير مختون، ولا أستطيع الآن أن أذكر اسم هذا الفقيد لأن أولاده يعرفون من الذي غسل أبامه، فإذا ذكرته عرفوني وعرفوا بالتالي أن مؤلف هذا الكتاب، واكتشف أمري ويحصل ما لا تحمد عقباه. طبعا الكلام ده معنى أنه هو غير مختون، يعني أنه أصلا يهودي ولكنه تستر بالتشيع وبالإسلام. وهناك بعض السادة في الحوزة لي عليهم ملاحظات تثير الشكوك حولهم والريب، وأنا والحمد لله دائم البحث والتحري للتأكد من حقيقته. ولنرى لونا آخر من آثار العناصر الأجنبية في التشيع، فقد عبثت هذه العناصر بكتبنا المعتبرة ومراجعنا المهمة، ولنأخذ نماذج يطلع الطارئ من خلالها على حجم هذا العبث ومداه. إن كتاب الكافي وهو أعظم المصادر الشيعية على الإطلاق، فهو موسع من قبل الإمام الثاني عشر المعصوم الذي لا يخطئ ولا يغلط، إذ لما ألف الكليني كتاب الكافي عرضه على الإمام الثاني عشر في سردابه في سامراء، فقال الإمام الثاني عشر سلام الله عليه: الكافي كاف لشيعتنا، انظر مقدمة الكافي صحيفة 25. ومن باب التنبيه واحفظوها عني أكرمكم الله، انتبهوا في الوقت الحاضر في طباعة كتب السلف، ما فيش رقاب، وأي إنسان معه مال تحت بير السلم يطبع ما يريد، ومع التقنية الحديثة يضع الكلمات بين السطور وبين الكلمات تغير المعاني، فاحضروا. طب والعمل، ابحث عن الكتب المطبوعه بالطبعات الموثوق بها مهما كلفتك من اثمان، واسال قبل ان تشتري، واحذر ان تركن كل الركون على الحاسوب وعلى ما فيه من موسوعات، فلا بد من التحقيق والمقابلة. هذا للتنبيه. يقول، قال السيد المحقق عباس القمي: الكافي هو أجل الكتب الإسلامية وأعظم المصنفات الإمامية، والذي لم يعمل للإمامية مثله. قال المولى محمد أمين الإسترابادي في محك فوائده: سمعنا من مشايخنا وعلمائنا أنه لم يصنف في الإسلام كتاب يوازيه أو يداني الكنى والألقاب الجزء الثالث صحيفة 98، ولكن اقرأ معي هذه الأقوال. قال الخواناساري: اختلفوا في كتاب الروض الذي يضم مجموعة من الأبواب هل هو أحد كتب الكافي الذي هو من تأليف الكليني أو مزيد عليه فيما بعد، روضات الجنان الجزء الثالث صحيفة 18 و100. قال الشيخ الثقة السيد حسين بن السيد حيدر الكوكي العاملي المتوفى في سنة 76 و1000: إن كتاب الكافي 50 كتابا بالأسانيد التي فيها لكل حديث متصل بالأئمة، المصدر روضات الجنات الجزء السادس صحيفة 14 و100. بينما يقول السيد أبو جعفر الطوسي المتوفى في سنة 60 و400: إن كتاب الكافي مشتمل على 30 كتابا، المصدر الفهرست صحيفة 61 و100 يتبين لنا من الأقوال المتقدمة أن ما زيد على الكافي ما بين القرن الخامس والقرن الحادي عشر 20 كتابا، وكل كتاب يضم الكثير من الأبواب، أي أن نسبة ما زيد في كتاب الكافي طيلة هذه المدة يبلغ 40% عدد تبديل الروايات وتغيير ألفاظها وحذف فقرات وإضافة أخرى. فمن الذي زاد في الكافي 20 كتابا؟ أيمكن أن يكون إنسانا نزيها؟ وهل هو شخص واحد أم أشخاص كثيرون تتابعوا طيلة هذه القرون على الزيادة والتغيير والتبديل والعبث؟ ونسأل أما زال الكافي موثقا من قبل المعصوم الذي لا يخطئ ولا يغلط، ولنأخذ كتابا آخر يأتي بالمرتبة الثانية بعد الكافي وهو أحد الصحاح الأربعة الأولى، إنه كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي مؤسس حوزة الندب، فإن فقهاءنا وعلماءنا يذكرون على أنه الآن 13,590 حديثا، بينما يذكر الطوسي نفسه مؤلف الكتاب كما في عدة الأصول أو تهذيب الأحكام أكثر من 5,000 حديث، أي لا يزيد في كل الأحوال عن 6,000. فمن الذي زاد في الكتاب بهذا الكم الهائل من الأحاديث التي جاوز عدده العدد الأصلي لأحاديث الكتاب، مع ملاحظة البلايا التي رويت في الكافي وتهذيب الأحكام وغيرهما؟ فلا شك أنها إضافات لأيد خفية تسطرت بالإسلام، والإسلام منها بليه، فهذا حال أعظم كتابين، فما بالك لو تابعنا حال المصادر الأخرى ماذا نجد؟ ولهذا قال السيد هاشم معروف الحسني: وضع قصاص الشيعة مع ما وضعه أعداء الأئمة عددا كثيرا من هذا النوع للأئمة الهداة. وقال أيضا: وبعد التتبع في الأحاديث المنتشرة في مجاميع الحديث كالكافي والوافي وغيرهما، نجد أن الغلاة والحاقدين على الأئمة الهداة لم يتركوا بابا من الأبواب إلا ودخلوا منه لإفساد أحاديث الأئمة والإساءة إلى سمعتهم. المصدر الموضوعات صحيفة 65 و100 و53 و200. وقد اعترف بذلك الشيخ الطوسي في مقدمة التهذيب فقال: ذاكرني بعض الأصدقاء بأحاديث أصحابنا وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد، حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث وفي مقابلة ما ينافيه، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه، حتى جعل مخالفون ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا. ورغم حرص الطوسي على صيانة كتابه، إلا أنه تعرض للتحريف كما رأيت. في زيارتي للهند التقيت السيد دلدار علي، فأهداني نسخة من كتابه أساس الأصول. جاء في صحيفة 51 أن الأحاديث المأثورة عن الأئمة مختلفة جدا، لا يكاد يوجد حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه، ولا يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاد، وهذا الذي دفع الجم الغفير إلى ترك مذهب الشيعة. ولننظر في القول بتحريف القرآن، فإن أول كتاب نص على التحريف هو كتاب سليم بن قيس الهلالي، توفي 90، فإنه أورد روايتين فقط، وهو أول كتاب ظهر للشيعة، ولا يوجد فيه غير هاتين الروايتين. لكن إن رجعنا إلى كتابنا المعتبرة والتي كتبت بعد كتاب سليم بن قيس بظهور، فإن ما وصل إلينا منها طافح بروايات التحرير، حتى تسنى للنور الطبرسي جمع أكثر من 2000 رواية في كتاب فصل الخطأ. فمن الذي وضع هذه الروايات؟ وبخاصة إذا رجعنا إلى ما ذكرنا آنفا في بيان ما أضيف إلى الكتب، وبالذات الصح تبين أن هذه الروايات وضعت في الأزمان المتأخرة عن كتاب سليم بن قيس، وقد يكون في القرن السادس أو السابع، حتى إن الصدوق المتوفى في سنة 81 و300 قال: إن من نسب للشيعة مثل هذا القول أي التحريف فهو كاذب، لأنه لم يسمع بمثل هذه الروايات، ولو كانت موجودة فعلا لعلم بها أو سمع. طيب، لكذب لما هم بيقولوا هذه الروايات مكذوبة على الشيعة، لماذا لا يكذبونها الآن ويعترفون بالقرآن بأنه هو الكتاب الذي أنزله ربنا عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول وكذا الطوسي أنكر نسبة هذا الأمر إلى الشيعة كما في تفسير التبيان في تفسير القرآن طبعة النجف. وأما كتاب سليم بن قيس فهو مكذوب على سليم بن قيس وضعه أبان بن أبي عياش ثم نسبه إلى سليم. وأبان هذا قال عمرو بن مطهر الحلي الأردبيلي ضعيف جدا وينسب أصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس إلى انظر الحلية صحيفة 6200 جامع الرواة للأردبيلي الجزء الأولاني صحيفة 9. ولما قامت الدولة الصفوية صار هناك مجال كبير لوضع الروايات وإنساقها بالإمام الصادق وغيره من أئمة سلام الله عليهم. بعد هذا المجلس تبين لنا أن مصنفات علمائنا لا يوثق بها ولا يعتمد عليها إذ لم يعتني بها، ولهذا عبثت بها أيد العدى فكان من أمرها ما قد عرف. والآن نريد أن نعرج على لون آخر من آثار العناصر الأجنبية في التشيع، إنها قضية الإمام الثاني عشر وهي قضية خطيرة جدا. فقد تناول الأخ الفاضل السيد أحمد الكاتب هذا الموضوع فبين أن الإمام الثاني عشر لا حقيقة له ولا وجود لشخصه. وقد كافأنا الفاضل المذكور مهمة البحث في هذا الموضوع، ولكني أقول كيف يكون له وجود وقد نصت كتبنا المعتبرة على أن الحسن العسكري الإمام الحادي عشر توفي ولم يكن له ولد، وقد نظروا في نسائه وجواريه عند موته فلم يجدوا واحدة منهن حاملا أو ذات ولد. راجع لذلك كتاب الغيبة للطوسي صحيفة 74 والإرشاد للمفيد صحيفة 45 و300 إعلام الورى للفضل الطبرسي صحيفة 80 و300 المقالات والفلق للأشعري القمي صحيفة 200. وقد حقق الأخ الفاضل السيد أحمد الكاتب في مسألة نواب الإمام الثاني عشر فأثبت أنهم قوم من الددلة ادعوا النيابة من أجل الاستحواذ على ما يراد من أموال الخمس وما يلقى في المرقد أو عند السرداب من تبرعات، ولنرى ما يصنعه الإمام الثاني عشر المعروف بالقائم أو المنتظر عند خروجه. يضع السيف في العربي، روى المجلسي أن المنتظر يسير في العرب بما في الجفر الأحمر وهو قتلهم بحار الأنوار الجزء 52 صحيفة 18 و300. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقف عند هذا الحد عند قوله ولنرى ما يصنعه الإمام الثاني عشر اللي هو شخصية أصلا مجهولة المعروف بالقائم أو المنتظر عند خروجه، وكل هذا من كتبه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شرهم وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. يسأل هنا ويقول وإذا كان أحدنا يغسل ميتا فرأى الميت غير مختول، هل يقوم باستكمال الغسل أم يبين للناس حتى لا يدفن في مقابر المسلمين؟ لا يا أخي الفاضل، أنت أصلا لا تدخل لتغسيل ميت إلا إذا كنت تعلمه أو يعلمه من تثق فيه بأنه مسلم وعليه علامات الإسلام الظاهرة كالصلاة إلى غير ذلك. أما إن غسلت وأنت تعرف أنه مسلم وجدته غير مختول لعله يجهل، ولكن هذه العلامة تعني يقينا أنه غير مسلم؟ لا، والله عز وجل أعلم. فضل الشيخ.